عطر وفاكم الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السؤال هو فرع التكليف، والآية الكريمة عندما قالت ثم لتسألن، الخطاب إلى المكلفين يوم القيامة. لا يسأل إلا المكلف، والمكلف هو الشخص البالغ العاقل القادر. هذه شروط التكليف التي يذكرها الفقهاء. والشرط الرابع يختلفون فيه، وهو شرط الإسلام. البالغ العاقل القادر، هذه ثلاثة شروط إذا توفرت في هذا الإنسان أصبح مكلف في نظر الشرع، في نظر الإسلام. الشرط الرابع الإسلام، باعتبار أنه يوجد اختلاف عند الفقهاء هل أن الكفار مخاطبين بالصلاة بالصيام بالحج وبقية الفرائض الشرعية أو غير مخاطبين. هذا بحث فقهي، لكن أساس التكليف حتى يكون هذا الإنسان مكلف مخاطب من قبل الله تبارك وتعالى بأداء الواجبات وترك المحرمات، يكون هذا الإنسان بالغ، يكون هذا الإنسان عاقل، يكون هذا الإنسان قادر. ولذلك الصبي غير مكلف، إذن هو يوم القيامة غير مسؤول. من فقد عقله وغير مكلف، إذن هو يوم القيامة غير مسؤول. المكره أو العاجز مثلا في بعض الفرائض هو غير مكلف، إذن هو غير مسؤول. إذن فعندما تقول الآية الكريمة ثم لتسألن، الله تبارك وتعالى يسأل من من عباده؟ يسأل المكلفين. المسؤول يوم القيامة هو الشخص المكلف، والتكليف هو شرف. التكليف بأداء الواجبات وترك المحرمات هو شرف إلى هذا الإنسان، أن الله تبارك وتعالى شرف هذا الإنسان بالخطاب وأمره ونهاه بحمل هذه الأمانة التي عجزت السماوات والأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا أولا. الأمر الآخر في الآية الكريمة أن هذا الإنسان المسؤول يوم القيامة، هذا المكلف المسؤول، الآية تقول ثم لتسألن يومئذ. متى يسأل هذا الإنسان عن النعيم؟ أهل اللغة قالوا أن في الآية حذف وفيها تعويض، فيها تنوين عوض، يعني يومئذ تحت الذال تنوين كسرتين مثل ما نقول، هذا تنوين عند أهل اللغة يقولون عنه تنوين عوض. عوض عن أي شيء؟ قالوا عوض عن جملة محذوفة. ما هي هذه الجملة المحذوفة؟ نرجع إلى الآيات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ. متى يعني يسأل الإنسان عن النعيم؟ هكذا تكون الآية، ثم لتسألن يوم ترون الجحيم عن النعيم، هذا تنوين عوض. ثم لتسألن يوم ترون الجحيم، وهذا سؤال عن النعيم، لكن وهم يردون إلى نار جهنم، أجارنا الله وإياكم. وهذا سؤال وسؤال توبيخي على غرار قول الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أوصلكم إلى نار جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فيسأل الإنسان هذا المكلف عن النعيم لكن وهو يرد إلى نار جهنم. تعال إلى هذا النعيم الذي يسأل عنه الإنسان المكلف يوم القيامة، ما هو هذا النعيم؟ جواب أن جميع النعم التي أنعم الله بها على العباد يسألون عنها يوم القيامة، لكن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تذكر بعض النعم بالخصوص من أجل أن يتنبه هذا الإنسان. أول هذه النعم التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، أو من النعم التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، قول الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الإنسان يسأل عن جوارحه، يسأل عن جوارحه بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الجوارح هل أطاع الله هذا الإنسان بجوارحه أم عصى الله بجوارحه التي وهبها الله إياه؟ الله تبارك وتعالى وهب لنا سمعا، وهب لنا بصرا، وهب لنا فؤادا، عقل يعني هنا المقصود من الفؤاد. استخدمنا هذا العقل في طاعة الله أم في التخطيط إلى الجرائم والذنوب والمعاصي؟ هذا الإنسان أعطاه الله تبارك وتعالى السمع، كيف وظف هذا السمع؟ في استماع القرآن والموعظة أم في استماع الأغاني مثلا والأمور المحرمة؟ الله تبارك وتعالى وهب لهذا الإنسان البصر، وظف هذا البصر في النظر إلى القرآن، في التعلم، في أي شيء وظف هذا البصر، أم وظفه في النظر إلى المحرمات؟ فيسأل هذا الإنسان عن جوارحه يوم القيامة، بمعنى هل أطاع الله بجوارحه التي وهبها الله إياه أم عصى الله بهذه الجوارح؟ وهذه من النعم. من النعم التي يسأل عنها الإنسان ما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لا تزول عبدا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن ولايتنا أهل البيت. هذه أربع نعم يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. هذا العمر الذي امتد بالإنسان 60 50 70 أكثر أقل، هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل إلى هذا الإنسان أفناه في طاعة الله أم في معصية الله؟ السيد الإمام خميني قدس الله سره يذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالس مع بعض أصحابه فسمعوا صوت، لكن هذا الصوت مخيف قادم من بعيد، هذا الصوت لكن فيه استغاثة، صرخة يعني عظيمة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها حجرة ألقيت من 70 سنة في نار جهنم والآن وصلت إلى قعرها. هذه رواية موجودة، لكن ألاحظوا ترى هاي مسألة نغفل عنها. يعني دائما مثلا عندما أنا أقرأ حديث أروح أشرح هذا الحديث بنفسي، مع الأسف هذا يحتاج إلى تخصص. الفقهاء عندما يتناولون هذا الحديث الشريف، لاحظ الاستنتاج الذي يستنتجه هذا الفقيه العظيم السيد الإمام، يقول: هذه الصخرة هي عبارة عن رجل أفنى عمره في معصية الله 70 سنة والآن مات وراح إلى نار جهنم. هذا معنى الحديث، لكن حديث بالرموز يفهمها أهل التخصص. فيسأل الإنسان يوم القيامة عن هذا العمر الذي أعطاه الله إياه، وهذا رأس مال الإنسان، هذا العمر هو رأس مال الإنسان. كيف أفنى هذا العمر؟ يسأل عنه يوم القيامة. ثم يسأل هذا الإنسان عن مدة من هذا العمر، وهي مدة النشاط والقوة، فترة الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه، وين صرف هذا الشباب؟ الشباب الممتد من حين البلوغ، ممكن نقول أرفع قليل إلى حين الأربعين، هذه فترة الشباب، يعني مقدار كم تقريبا نقول عنها مثلا مقدار 25 سنة، أقل بقليل. هذه الفترة وهذه المرحلة من حياة الإنسان مرحلة مهمة جدا، هل أطاع الله في أيام شبابه أم عصى الله عز وجل؟ فيسأل عن هذا، غير عن العمر، يسأل عن الشباب. ثم يسأل هذا الإنسان، هذه كلها نعم، ثم يسأل عن المال. في أي شيء يسأل عنه المال؟ مورد هذا المال، من أين مصدر هذا المال، وأين أنفقه هذا الإنسان؟ مصدر مال هذا الإنسان حلال؟ المكسب ماله مكسب حلال، أم جاء هذا المال بالغش مثلا، أم كان مصدر هذا المال من الربا، أم كان هذا المصدر مثلا من بيع الحرام، بيع الخمر مثلا. ثم أين أنفقه هذا الإنسان؟ أنفقه في طاعة الله، يعني أنفقه على عياله مثلا، هذا من طاعة الله. أنفقه على التوسعة على نفسه وعلى عياله، هذا أنفقه في طاعة الله. أما أنفقه مثلا على الحروب، أما أنفقه مثلا على قتل الناس، أما أنفق هذا المال على كذا مثلا من الحرام، وين أنفق هذا المال؟ فيسأل عن المال يوم القيامة، عن ماله من أين كسبه وفيما أنفق. ثم النعمة الرابعة ستأتي الحديث إن شاء الله عنها، عن ولايتنا أهل البيت. عندنا أيضا من النعم التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، في الرواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل، عن الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصوم المفروض، وعن الحج المفروض، وعن حبنا أهل البيت. هنا النعم مختلفة، نعم معنوية، هنا العبادات والفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا وعلى العباد هي في حقيقتها نعم من الله عز وجل، لأنها الطريق إلى الجنة، الموصل هذه النعم توصل الإنسان إلى الله وإلى القرب الإلهي. ولذلك هذه النعم، الصلاة في حقيقتها نعمة، الصوم في حقيقته نعمة، حاج في حقيقته نعمة، لأنه يوصل الإنسان إلى القرب الإلهي. كيف يتقرب الإنسان إلى الله؟ بالطاعات، بالعبادات، بالفرائض. فيسأل هذا الإنسان عن هذه الفرائض، هل أداها بحدودها وشرائطها أم ضيعها هذا الإنسان؟ المكلف يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. من النعم التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة أيضا هنا نعمة مختلفة تماما عن هذه النعم، غير نعم الجوارح، غير نعم العمر والشباب والمال، غير نعم الفرائض الشرعية. هذه الرواية التي سأنقلها نقلها الفخر الرازي وهو من مفسري العامة عند هذه الآية الكريمة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: دخل جابر الجعفي. جابر الجعفي هذا من أصحاب، من كبار أصحاب الإمام الإمام الباقر سلام الله عليه. دخل جابر الجعفي على الإمام الباقر سلام الله عليه فسأله الإمام عن هذه الآية الكريمة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما يقول أرباب التأويل في النعيم. الإمام السائل والمجيب جابر الجعفي، ما يقول أرباب التأويل؟ يعني أنت أصحاب المذاهب البعيدة عن أهل البيت، لما تجتمع معهم ما يقولون في هذا النعيم؟ ما هو هذا النعيم؟ فقال إلى الإمام الباقر: يا سيدي، يقولون النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة هو الظل والماء البارد، هذا هو النعيم. فقال الإمام معترضا على هذا الجواب، قال: يا جابر، لو أدخلت أحدا دارك وأجلسته في الظل وسقيته ماء باردا أكنت تمن عليه؟ يوم من الأيام ضيفت واحد في الدار وعطيته ماء بارد، تروح إلى العالم تقول: ترى اليوم ضيفنا فلان وقعدنا مثلا في المجلس مثلا ومكيف وهواء بارد وماء بارد عطينا، تقول هذا أكنت تمن عليه؟ فقال جابر: لا. قال: فالله أكرم من أن ينعم على عباده ثم يمن عليهم. يعني ليس هذا هو النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. فقال: سيدي، جعلت فداك، إذن ما النعيم؟ كلام الإمام الباقر سلام الله عليه الآن ببين ما هو هذا النعيم الذي يسأل عنه الإنسان، غير نعم الجوارح، غير نعم العقل، غير نعم الفرائض الشرعية، غير نعم العمر والشباب والمال. هذه نعمة عظيمة جدا جدا جدا، أكبر من هذه النعم. فقال: سيدي، جعلت فداك، ما النعيم؟ فقال الإمام الباقر سلام الله عليه: النعيم رسول الله محمد. كيف يعني أن رسول الله نعيم؟ قال الإمام الباقر: النعيم رسول الله، أنعم الله به على هذا العالم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النور الذي عاش فيه أصحاب النبي وعاش فيه التابعون وعاش فيه من عاش إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، هذا كله بفضل النبي. إذا أنت اليوم تميز أن هذا شر وتميز أن هذا خير وتميز هذا عدل وتقول هذا ظلم، هذا كله ببركات هذا التمييز، فضلا عن إقامة الشعائر، فضلا عن إقامة الصلوات، فضلا عن إقامة الفرائض. هذا التمييز بين الحق والباطل، بين الشر والخير، هذا بين العدل والظلم، هذا ببركة من؟ عقلي أنا؟ عقلك أنت؟ هذا ببركة النبي. فيقول الإمام: النعيم رسول الله، أنعم الله به على هذا العالم فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أما سمعت قول الله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، رسولا من أنفسهم. لقد من، كلمة من، المن كما قال أهل اللغة هي النعمة الثقيلة. لقد من الله يعني أنعم الله بنعمة ثقيلة، وهي بعثة رسول الله محمد. هذه من النعم التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، بمعنى يسأل عن رسول الله: هل التزمنا بمنهج رسول الله وبدين رسول الله وبكتاب الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، أم أننا خالفنا كتاب الله وهجرنا كتاب الله فيشكون النبي إلى الله كما قال الله عز وجل مخبرا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيسأل الإنسان المكلف عن النعيم عن الرسول: هل التزم بدين الرسول أم ضيع دين رسول الله؟ بعد من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان، أقول هذه النعمة وأختم. هذه الرواية أيضا نقلها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عند تفسيره للآية الكريمة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: دخل أبو حنيفة، أبو حنيفة إمام من أئمة المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي. دخل أبو حنيفة على من؟ على أستاذه، على الإمام الصادق سلام الله عليه. فسأل أبو حنيفة، سأل الإمام الصادق: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، من نعيم يا ابن رسول الله؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ما تقول أنت يا نعمان في النعيم؟ عطني جوابك أنت. فقال: أنا أقول أنه النعيم هو الطعام والماء البارد، هذا الأكل وهذا الماء البارد نعيم نسأل عنه يوم القيامة. فقال الإمام الصادق: إذن فإن كل أكلة أكلتها وكل شربة شربتها يسألك الله عنها ليطولن وقوفك بين يدي الله. تقبل بهذا؟ لأن هذا من ضمن المال الذي يسأل عنه الإنسان فيما أنفقه، انتهى بعد. فقال: سيدي إذن من نعيم؟ فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: نحن أهل البيت النعيم، ولايتنا نحن أهل البيت النعيم، أنعم الله بنا على هذا العالم فأتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا هداهم الله للإسلام. حتى تعرف عظمة ولاية أهل البيت فتشكر الله على هذه النعمة التي عرفها الله، عرفنا الله إياها. وشكر هذه النعمة مو فقط باللسان، شكر هذه النعمة بالوفاء إلى هذه النعمة. فالإمام يقول سلام الله عليه يقول نحن أهل البيت النعيم. ولذلك الشاعر يقول لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي. أقرأ أنا وياك ترى هذه الأبيات حتى كل واحد يعرف فضل الوالدين كيف أنهم ربوه وغرسوا في قلبه ولاية أمير المؤمنين علي. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. اللهم صل ولاية أهل البيت نعمة، نعمة لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الذين يهدون الناس إلى الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، الإسلام الحقيقي، الإسلام الصادق، الإسلام الصافي، النبع الصافي الزلال موجود عند أهل البيت. والولاية لأهل البيت يعني المتابعة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيسأل عنها الإنسان يوم القيامة هل تابع أهل البيت الذين أوصى بهم الرسول أم تركهم أو حاربهم أو عاداهم؟ تعال بنا إلى من جسد الالتزام والاتباع والولاية لأهل البيت. تعال بنا إلى هذا الرجل العظيم وهو أبو الفضل العباس. حتى إذا تسلم على العباس السلام عليك، هذا كلام الإمام نقوله، السلام عليك أيها العبد الصالح. ليش العبد الصالح؟ الإمام يشرح المطيع لله بعد ولرسوله بعد ولأمير المؤمنين بعد والحسن والحسين. ينادي شمر بن ذي الجوشن في كربلاء أمام المخيم، مخيم الحسين، أين بنو أختنا؟ نسب موجود بين جد شمر بن ذي الجوشن وبين جد العباس لأمه، فيقول أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ عباس جالس مع الحسين ولا يفارق الحسين في الخيمة. أعرض العباس بوجهه لأن هذا نسب ما يشرف العباس أن يكون هذا الرجل المجرم الملعون، ما يشرف العباس هذا النسب. أعرض بوجهه، التفت الحسين إليه قال أجبه وإن كان فاسقا. خرج العباس التزاما بكلام الحسين إلى شمر بن ذي الجوشن مع إخوة الثلاثة لأمه، جعفر وعثمان وعبد الله، والعباس يقدمهم. ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال يا أبا الفضل هذا أمان لك ولإخوتك، والثمن؟ قال واترك الحسين. قال أتعطيني الأمان وابن رسول الله لا أمان لك؟ هنا ولاية أهل البيت. لعنك الله ولعن أمانك. ورجع العباس إلى المخيم. سيد عبد الرزاق المقرم ينقل هذه الرواية في مقتله، يقول لما أقبل العباس مع إخوته وقف إليه زهير بن القين على باب المخيم، قال: يا أبا الفضل، ألا أخبرك بحديث وعيته؟ قال: بلى يا زهير، تفضل، يعني أنا أدري عن هذا الحديث. قال: تفضل. قال: إن أباك لما أراد أن يتزوج من أمك قال لعمك عقيل: يا عقيل، اختر لامرأة ولدتها الفحول من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الحسين. هذا الحديث. ثم قال زهير: وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم فلا تقصر عن نصرة الحسين. قال: أتشجعني يا زهير؟ يعني في مثل هذا الموقف تشجعني؟ ما تدري عن ولائي للحسين؟ ما تدري ولائي للنبي؟ ما تدري ولائي للزهراء فاطمة؟ ما تدري ولائي لأمير المؤمنين علي؟ أتشجعني في مثل هذا اليوم؟ والله لو أذن لي الحسين لأريتك موقفا ما رأته عيناك. ويوم عاشوراء، يوم عاشوراء ذاك اليوم يوم عظيم على العباس. ما أذن الحسين لأخيه العباس إلا تلك اللحظة التي جاءت فيها زينب مع الأطفال تحمل عبد الله الرضيع إلى أخيها العباس. رحم الله الشعراء، رحم الله الشيخ عبد الكريم الفرج من أدباء وعلماء القطيف، يصور مجيء العقيلة زينب إلى أخيها العباس، يقول: وجاءت إليه تحمل الطفل زينب تنادي: يا حامي خدور الفواطم. وجاءت إليه تحمل الطفل زينب تنادي: يا حامي خدور الفواطم. لقد جف ثديا أمه من أوامها وبان له للموت أقوى العلائم، فهل شربة يسقى ولولا عطشنا؟ فهل شربة يسقى ولولا أوامنا؟ سقيناه منا بالدموع السواجم. وجاء العباس إلى الحسين رحمة الله على ملا عطية، يقول: ضبط حزم غوجة ووقف حامي الضعينة، بشمال شال السيف والراية بيمين. يقل لي: يا نور العين دير خصن العزم هاج، يا أخوي مالي عن ورود المشرع علاج، قصدي أروم هندي من فيض لو داياج، طفلك يا اخويا حسين فت قلبي بونين. يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني، يا بسلسانة وشوفته والله شعبتني، وحال العزيزة وحال اخوها شلون فتني، تجذب الونة والرضيع يدير عينه. حلت مدامعها يا اخويا ووقفت احداي ترتعش وتقلي يا عم تفتت حشاي مدة ثلاثة ايام والله ما ضقت ماي واحنا يا اخويا الموت لازم واردينا. قال لي يا قطب الحرب يا شايل حملنا خلي يا اخويا من العطش يهلك طفلنا الله يعين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا اخويا تغير عدوانك علينا. عباس تدري وحدتي بعدك مشيدة وانت يا اخويا الجيش سردالة وعميدة وتدري الاخو للموت ما يسلم عضيدة والحاد يتضعضع مني فارق عوينة. قال لدي رخصني انا لهاليوم مذخور والله بالمطهم لدوس خدود وصدور وتدري بهالتربة وتدري اليوم عاشور وبالغادر يلنا مرام قاصدين. وجاءت إليه تحمل الطفل زينب تنادي يا حامي خدور الفواطم. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد تحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذر الكفر وأهله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير. اللهم رد كل غريب. اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضل في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.